إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الترمذي في جامعه من حديث سفي الأصبحي رحمه الله تبارك وتعالى أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له: أسألك بحق وبحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أفعل، لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، فمكثنا قليلا ثم أفاق، نشغ نشغة أي شهق حتى أغشي عليه، ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم أفاق فمسح وجهه وقال: لأحدثنك حديثا حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ نشغة شديدة، نشغ نشغة شديدة، ثم مال خارا على وجهه. قال شفيا: فأسندته علي طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، كل أمة جاثية، وأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال. فيقول الله تعالى له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله: كذبت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله. فيقول الله تعالى له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. قال أبو هريرة: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي وقال: يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة أول خلق الله، أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا الحديث يا عباد الله حديث عظيم جدا، ومما يدل على عظمه ما وقع لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قبل أن يحدث به، فإنه كان يغشى عليه ثم يفيق فيغشى عليه، وهكذا لعلمه بما في هذا الحديث. يا معاشر المسلمين، رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث عن ثلاثة، وأي ثلاثة يا عباد الله؟ قارئ للقرآن عالم، ومجاهد، ومتصدق، أعمال رفيعة القدر عند الله سبحانه وتعالى. لقد نوه الله بها في كتابه، نوه الله في كتابه بفضل الجهاد، ورفع منزلة العالم وقارئ القرآن على سائر الناس، وخص المنفقين في سبيله بالدرجات العلى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن هؤلاء هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أتدرون يا عباد الله لماذا جازاهم الله جل وعلا بأن جعلهم أول من تسعر بهم النار؟ إنهم يا عباد الله قد أرادوا بهذه الأعمال الدنيا العاجلة، إنهم قد راءوا بهذه العبادات ليمدحهم الناس ويثنوا عليهم. ذاك القارئ قرأ ليقال قارئ، والمجاهد قاتل ليقال جريء، والمتصدق تصدق ليقال جواد، وقد حصل لهم الذي أرادوا، فقد قيل ذلك في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في كل مرة عن كل أحد، فقد قيل ذلك، حصل لهم ذلك في الدنيا، وأما في الآخرة فليس لهم من نصيب، فهم أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وابن حبان. بل إن الله عز وجل يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية يا عباد الله تلاها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حين دخل عليه سفي الأصبحي وروى له هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى بكاء شديدا حتى أغشي عليه، وظن الناس بأنه هالك، ثم أفاق ومسح على وجهه وقال: صدق الله ورسوله. ثم تلا هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا الحديث يا عباد الله فيه دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، ألا فاحذروه يا عباد الله، فإن الأمر خطير. إياكم يا عباد الله أن تقصدوا الدنيا بعباداتكم وأعمالكم، إياكم يا عباد الله أن تقصدوا بها مدح الناس والثناء عليكم بها، إياكم يا عباد الله والطمع فيما عند الناس. اتقوا الله عز وجل وأخلصوا أعمالكم لله سبحانه وتعالى، اجعلوها خالصة لله عز وجل، لا تريدون بها شيئا من هذه المقاصد الخبيثة التي تتنافى مع الإخلاص الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، فإنها لا تجتمع مع الإخلاص أبدا. يقول الله عز وجل:
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. ومن ثم يا عباد الله، فإن الإخلاص يفقد ويغيب في الأعمال والأقوال إذا أراد بها فاعلها الدنيا وطلب الدنيا الفانية، إذا أراد بها مدح الناس وثناءهم، إذا أراد بها الطمع فيما عند الناس والعياذ بالله. معاشر المسلمين، من أراد الخير لنفسه جاهدها على الإخلاص وأقبل على الطمع فيما عند الناس فذبحه بسكين اليأس، لعلمه يا عباد الله بأن الأمر كله بيد الله، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، فهو يطمع فيما عند الله لا فيما عند الناس. عباد الله، من أراد النجاة في الدنيا والآخرة جاهد نفسه على الإخلاص، وزهيد في المدح والثناء، لعلمه يا عباد الله بأن مدح الناس وثناءهم لا يزيله كما أن ذمهم لا يشينه، فإن المخلص لله عز وجل يستوي عنده مدح الناس وذمهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في المدح والثناء سهل عليك الإخلاص. أخلصوا أعمالكم لله سبحانه وتعالى وابتغوا بها وجهه سبحانه، كونوا كعباد الله الأبرار الذين قال الله جل وعلا فيهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إذا كان الرياء سببا للهلاك فإن الإخلاص يا عباد الله سبب للنجاة، سبب للنجاة من كيد الشيطان، وسبب للنجاة في الدنيا والآخرة. فإن الإخلاص لله عز وجل في كل قول وعمل حصن حصين، إذا تحصن به المسلم فإن الشيطان لا يصل إليه أبدا. الشيطان نفسه يا عباد الله يقر بذلك، كما قال الله عز وجل عنه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهكذا عباد الله، الإخلاص سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. ومما يدل على أن الإخلاص سبب للنجاة في الدنيا، هذا نبي الله يوسف عليه السلام نجاه الله عز وجل بإخلاصه من فتنة امرأة العزيز. قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومما يدل يا عباد الله على أن الإخلاص سبب للنجاة في الآخرة من عذاب الله عز وجل، هذا الحديث العظيم الذي ذكرته في مطلع خطبتي، الذي دل على أن الرياء خطير يا عباد الله. فإذا كان المراءون الذين لم يخلصوا أعمالهم لله عز وجل هم أول من تسعر بهم نار جهنم، فإن المخلصين ينجون من العذاب الأليم يوم الدين. جعلني الله وإياكم منهم يا عباد الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية العفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا إلهنا، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك يا ربنا أن ترفع عنا وباء كورونا. اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم نجي المسلمين منه يا رب العالمين. اللهم اشف من ابتليته به، اللهم اشف من ابتليته به، اللهم اشف من ابتليته به، وارحم يا ربنا من توفيته به، وتقبله عندك من الشهداء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الترمذي في جامعه من حديث سفي الأصبحي رحمه الله تبارك وتعالى أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له: أسألك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أفعل، لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، فمكثنا قليلا ثم أفاق، نشغ نشغة أي شهق حتى أغشي عليه، ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم أفاق فمسح وجهه وقال: لأحدثنك حديثا حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ نشغة شديدة، نشغ نشغة شديدة، ثم مال خارا على وجهه. قال شفيا: فأسندته علي طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، كل أمة جاثية، وأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟
قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله كذبت، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال، بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله تعالى له، فيقول الله تعالى له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. قال أبو هريرة فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي وقال يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة أول خلق الله، أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا الحديث يا عباد الله حديث عظيم جدا، ومما يدل على عظمه ما وقع لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قبل أن يحدث به، فإنه كان يغشى عليه ثم يفيق فيغشى عليه، وهكذا لعلمه بما في هذا الحديث. يا معاشر المسلمين، رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث عن ثلاثة، وأي ثلاثة يا عباد الله؟ قارئ للقرآن عالم، ومجاهد ومتصدق، أعمال رفيعة القدر عند الله سبحانه وتعالى. لقد نوه الله بها في كتابه، نوه الله في كتابه بفضل الجهاد، ورفع منزلة العالم وقارئ القرآن على سائر الناس، وخص المنفقين في سبيله بالدرجات العلى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن هؤلاء هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أتدرون يا عباد الله لماذا جازاهم الله جل وعلا بأن جعلهم أول من تسعر بهم النار؟ إنهم يا عباد الله قد أرادوا بهذه الأعمال الدنيا العاجلة، إنهم قد راءوا بهذه العبادات ليمدحهم الناس ويثنوا عليهم. ذاك القارئ قرأ ليقال قارئ، والمجاهد قاتل ليقال جريء، والمتصدق تصدق ليقال جواد، وقد حصل لهم الذي أرادوا فقد قيل ذلك في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في كل مرة عن كل أحد فقد قيل ذلك، حصل لهم ذلك في الدنيا. وأما في الآخرة فليس لهم من نصيب، فهم أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وابن حبان. بل إن الله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية يا عباد الله تلاها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حين دخل عليه سفي الأصبحي وروى له هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى بكاء شديدا حتى أغشي عليه، وظن الناس بأنه هالك، ثم أفاق ومسح على وجهه وقال صدق الله ورسوله. ثم تلا هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون،
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا الحديث يا عباد الله فيه دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، ألا فاحذروه يا عباد الله فإن الأمر خطير. إياكم يا عباد الله أن تقصدوا الدنيا بعباداتكم وأعمالكم، إياكم يا عباد الله أن تقصدوا بها مدح الناس والثناء عليكم بها، إياكم يا عباد الله والطمع فيما عند الناس. اتقوا الله عز وجل وأخلصوا أعمالكم لله سبحانه وتعالى، اجعلوها خالصة لله عز وجل، لا تريدون بها شيئا من هذه المقاصد الخبيثة التي تتنافى مع الإخلاص الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، فإنها لا تجتمع مع الإخلاص أبدا. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. ومن ثم يا عباد الله فإن الإخلاص يفقد ويغيب في الأعمال والأقوال إذا أراد بها فاعلها الدنيا وطلب الدنيا الفانية، إذا أراد بها مدح الناس وثناءهم، إذا أراد بها الطمع فيما عند الناس والعياذ بالله. معاشر المسلمين، من أراد الخير لنفسه جاهدها على الإخلاص وأقبل على الطمع فيما عند الناس فذبحه بسكين اليأس، لعلمه يا عباد الله بأن الأمر كله بيد الله، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، فهو يطمع فيما عند الله لا فيما عند الناس. عباد الله، من أراد النجاة في الدنيا والآخرة جاهد نفسه على الإخلاص، وزهد في المدح والثناء، لعلمه يا عباد الله بأن مدح الناس وثناءهم لا يزيله كما أن ذمهم لا يشينه، فإن المخلص لله عز وجل يستوي عنده مدح الناس وذمهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في المدح والثناء سهل عليك الإخلاص. أخلصوا أعمالكم لله سبحانه وتعالى وابتغوا بها وجهه سبحانه، كونوا كعباد الله الأبرار الذين قال الله جل وعلا فيهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إذا كان الرياء سببًا للهلاك فإن الإخلاص يا عباد الله سببٌ للنجاة، سببٌ للنجاة من كيد الشيطان، وسببٌ للنجاة في الدنيا والآخرة. فإن الإخلاص لله عز وجل في كل قول وعمل حصن حصين، إذا تحصن به المسلم فإن الشيطان لا يصل إليه أبدا، الشيطان نفسه يا عباد الله يقر بذلك، كما قال الله عز وجل عنه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهكذا عباد الله، الإخلاص سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. ومما يدل على أن الإخلاص سبب للنجاة في الدنيا، هذا نبي الله يوسف عليه السلام نجاه الله عز وجل بإخلاصه من فتنة امرأة العزيز
قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومما يدل يا عباد الله على أن الإخلاص سبب للنجاة في الآخرة من عذاب الله عز وجل هذا الحديث العظيم الذي ذكرته في مطلع خطبتي الذي دل على أن الرياء خطير يا عباد الله. فإذا كان المراءون الذين لم يخلصوا أعمالهم لله عز وجل هم أول من تسعر بهم نار جهنم، فإن المخلصين ينجون من العذاب الأليم يوم الدين. جعلني الله وإياكم منهم يا عباد الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا إلهنا، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك يا ربنا أن ترفع عنا وباء كورونا. اللهم ارفع عنا وباء كورونا. اللهم ارفع عنا وباء كورونا. اللهم نجي المسلمين منه يا رب العالمين. اللهم اشف من ابتليته به. اللهم اشف من ابتليته به. اللهم اشف من ابتليته به. وارحم يا ربنا من توفيته به، وتقبله عندك من الشهداء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.